الله وبركاته، أحييكم إلى حلقة اليوم من بين قوسين، البرنامج الذي نلتقي فيه يوميا لنتصفح معا أهم ما ورد في الصحف المصرية. في صحفنا اليوم السبت هناك عدة حوارات أعتقد أنها مهمة مع شخصيات يعني نعدها من رموز مصر ومن العلامات البارزة في حاضرها وفي تاريخها أيضا. لكن دعونا نبدأ أولا من صحيفة الأهرام والعنوان الرئيسي: المجلس الأعلى، مصر تتعرض لمؤامرة مدروسة ونحذر الفئة الضالة من نفاد الصبر. المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيقول أن مصر تتعرض لمؤامرة مدروسة وسمى الفئة التي تقوم على هذه المؤامرة بالفئة الضالة. بقية العنوان بتقول: محاولات مشبوهة للوقيعة بين الجيش والشعب، وأيضا هناك محاولات مشبوهة داخل صفوف القوات المسلحة. هذا العنوان بالغ الخطورة خاصة في نصفه الآخر، هناك محاولات مشبوهة داخل صفوف القوات المسلحة، هذا على لسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللي بيقول في بقية العنوان: لن نتوانى عن استخدام كل إمكاناتنا وقدراتنا لمواجهة أعداء الداخل والخارج. أنا عايز أطلع من هذا العنوان وأقول قرايتي الخاصة من دون أي حرج للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أقدر له شخصيا وأعتقد أننا جميعا نقدر له ما يقوم به من جهود، ونقدر له أيضا تلك الروح التي يدير بها البلاد حتى هذه اللحظة. المجلس الأعلى بيقول أن مصر تتعرض لمؤامرة مدروسة ونحذر الفئة الضالة من نفاد الصبر. طيب عشان نفك الطلسم ده أو اللغز ده، إيه هي الفئة التي يصبر عليها المجلس العسكري؟ ما هي الفئة التي عاملها المجلس العسكري معاملة كريمة لكن إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد؟ الرئيس المخلوع حسني مبارك ذهب إلى شرم الشيخ ليقيم كما طلب، وكان يمكن أن يبقى هناك وكان يمكن أن يسكن الوضع على ما هو عليه وينتهي الأمر. بالقطع لا أشير إلى أن مبارك شخصيا فعل شيئا، لكن يعني من حوله ومن تجروا باسمه ومن سمح هو لهم بأن يستفيدوا من وجوده ليقيموا دولة فساد كاملة. هو نفسه قال في التحقيقات أنه ومنذ وفاة حفيده محمد لم يتولى أمور مصر، يعني كانت الأمور كان جايب رئيس جمهورية من الباطن. هذا الرئيس الجمهورية من الباطن كان هو جمال مبارك، وكانت تحركه في الخلفية سوزان مبارك. حقيقة الأمر كان هذا هو الوضع، ولم يكن حسني مبارك يملك من الأمر بالفعل كثيرا ولا قليلا في الشهور الأخيرة، لكن هذه خيانة للقسم الذي أقسمه، القسم الدستوري الذي أقسمه على أن يرعى مصالح الوطن. وتقديري أن هذه كبرى الجرائم التي ارتكبها، لأنه كل رئيس، كل وزير، كل شخص يتولى منصب في مصر بيقسم على أن يعني يرعى مصالح الوطن بأمانة وكذا وكذا. خيانة هذا القسم جريمة كبرى أهم بكثير من جرائم الأموال، وتكاد تقف في صف واحد مع جرائم الخوض في الدماء، دماء المتظاهرين الثوار الأبرار الذين ضحوا بدمائهم ليمنحوا هذا الوطن الحرية والكرامة والعدالة التي كان يفتقدها كثيرا، والتي استفاد منها مبارك وأسرته. أول من استفاد من عدالة الثورة هم مبارك وأسرته، الذين يحاكمون الآن محاكمة عادلة ما كان يمكن أن تتاح على يدهم لو لمن هو في مثل وضعهم. يعني لو افترضنا ان في شخص في مثل وضع حسني مبارك واسرته الان كان في عهد حسني مبارك، والله ما كان ممكن يتاح لي 5 دقائق من الرفق واللين والعدالة التي حظي بها مبارك واسرته. لكن رغم ذلك، رغم انه يعني هذه المعاملة الكريمة يعني كرم باذخ وكرم شديد، فان اعتقد ان يعني من قدموا هذه المعاملة كوفئوا أو جوزوا جزاء سنمار، ولم يجدوا إلا الجحود وإلا محاولة التلاعب وإلا محاولة إثارة الفتنة. اللي هو منصور العسوي كان له حوار أعتقد من كام يوم كده، قال فيه إن هناك 4 قيادات تابعة لوزير الداخلية السابق حبيب العدلي، وأن هذه القيادات ما زالت موجودة في الداخلية حتى الآن. هل المقصود أنها تابعة لي بمعنى أنها كانت تعمل في ظله وفي هذه الحالة يعني ليست هناك مشكلة؟ لأنه مش معقول أن أنا كل واحد كان شغال في ظل أحد الفاسدين هأطيح بيها كذا يعني من الباب للطاق، أو أن المقصود أنهم متعاونين معاه وأنهم بيتلقوا منه أوامر وأنهم بينفذوها؟ تقديري أن في بعضهم كده وفي بعضهم كده، يعني في بعضهم كان مجرد أنه بيعمل مع حبيب العدلي وفي الحالة دي الراجل يكمل شغله وما فيش مشاكل، لكن بعضهم برضو بيتلقى أوامر من العدلي وبينفذها. منظومة الفساد ما زالت تنخر في جسد هذا الوطن، ما زالت تتآمر من إمبابة إلى ترى، من إمبابة التي حاولوا أن يلعبوا فيها بورقة الفتنة الطائفية إلى ترى التي حاولوا أن يحدثوا فيها أحداث شغب وتفجيرات كما سنتابع في جرائد اليوم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، واللئيم تمرد برغم كل المحاولات يعني التي بذلت من أجله وبرغم كل المعاملة الطيبة التي لقيها، وبرغم أنه يعني ضربه أو الضرب على يديه لم يأتي مرة واحدة، لقد كانت هناك خطوات، خطوة في خطوة، شخص يقبض عليه، ملف فساد يفتح، ثم يفتح التالي، ثم يفتح الثالث، وهو لا يرتدع ولا يتعلم، ما يؤكد أنه لم يكن هناك حل إلا استئصال هذا النظام، وإن احنا مهما قدمنا لي من أشياء طيبة كان دائما سيعض اليد التي تمتد له بالخير. إذن المجلس العسكري الأعلى، المجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو الذي قال إنه يحكم ويدير مصر ولا يحكمها، يقول إن صبره نفد، وعلى هؤلاء الذين كانوا يعولون على هذا الصبر ويستهلكون منه أكثر مما يحتمل أن يخافوا وأن يرتدعوا الآن حتى يعني لا تأخذ الأمور مسارا آخر. الأستاذ هيكل في نفس الإطار وفي الأهرام أيضا، هناك عنوان الأستاذ محمد حسين هيكل يواصل غدا حديثه للأهرام، الحديث اللي بدأ في عدد أمس من الأهرام سيواصله الأستاذ هيكل غدا. بيقول في عناوين هذا الحديث: جدول أعمال مقترح لمرحلة الانتقال، لا أجد حرجا في تسمية المشير طنطاوي رئيسا للدولة حتى انتخابات الرئاسة. يعني لا بأس بأن يسمى المشير طنطاوي رئيسا للدولة حتى انتخابات الرئاسة المقبلة، هذا هو رأي الأستاذ هيكل. وهناك عنوان من الأهرام يقول: ترحيب واسع بدعوة هيكل لمحاكمة مبارك برلمانيا، يعني أن يقوم البرلمان بمحاكمة الرئيس مبارك، وهذه المحاكمات، المحاكمات المدنية العادلة أو المحاكمات البرلمانية، الهدف منها هو تأكيد الهوية المدنية والطبيعة العادلة لهذه الثورة، ثورة 25 من يناير العظيمة من جانب، وأيضا فكرة أن نسترد أموالنا، يعني فكرة أن نقنع العالم بأننا دولة جديرة، أن مصر قد قامت فيها دولة جديرة بأن تمد إليها الأيدي وأن يتم التعاون معها. في الأهرام أيضا عندي خبر حبس سوزان مبارك 15 يوم بتهمة الثراء غير المشروع، إدعها العناية المركزة لإصابتها بذبحة صدرية، يعني أطال الله في عمرها حتى نراها في سجن القناطر لا تشفيا معاذ الله، ولكن حتى نحصل على هذه الأموال التي حصلت عليها سوزان مبارك بشكل غير مشروع كما يقول العنوان. وأذكركم بأنه حتى مكتبة الأسرة، حتى حكاية القراءة للجميع دي ما كانتش بريئة، ده كانت أموال بترد من جهات أجنبية، جهات خارجية داعمة لهذا المشروع المهم حقيقة الأمر، والذي استفاد منه مصريون كثيرون، لكن سوزان مبارك هي الوحيدة اللي استفادت منه بشكل غير مشروع. وليتها قرأت الكتب، خاصة كتب التاريخ التي طبعت ضمن هذا المشروع، لتتعلم وتعرف أن يعني ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وأن الظلم مرتعه وخيمه كما يقول الشاعر، وأنه مهما اجتهد اللص لإخفاء ما سرق فإن الأمر سيظهر في نهاية المطاف، ولو من باب اختلاف اللصوص، واختلاف اللصوص حتى عائلة مبارك تضاربت أقوالها فظهر المسروق في نهاية المطاف، واعترفوا على بعض ونقضوا أقوال بعض. يعني ما كان يطلبه مبارك من الشعب المصري وفاء له معرفش على إيه، لم يستطع حتى جماله على أن يقدموه له. عندي شاهين اللي هو اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حق التصويت لكل المصريين في الداخل والخارج، يعني هذه خطوة مهمة انه لاول مرة هنشوف حكاية ان المصريين في الخارج هيدلوا باصواتهم. هذه عدالة كانت مطلوبة منذ وقت طويل. من يحمل الجنسية المصرية من حقه ان يختار من يحكم بلاده، لان من يحمل الجنسية المصرية مسيره يوم هيرجع، عنده اولاده مصالحهم مرتبطة بمصر، عنده مصنع في مصر، مدرسة، بيت، شاليه الى اخره، يعني لديه مصلحة ما. ثم انه في نهاية المطاف مواطن مصر، عنده ابوه وامه واجداده، اكيد كل هذه مصالح تجعل من حقه أن يشارك في تقرير مصير هذا الوطن عبر الانتخابات، عبر صندوق الانتخاب الذي أعتقد أنه سيكون السبيل الأبرز والأهم لتقرير مصير مصر من الآن فصاعدا، ونرجو أن يتم هذا على خير. القوات المسلحة ملتزمة، الكلام برضو على لسان اللواء ممدوح شاهين، القوات المسلحة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية. لا بأس، يعني هذا يعني كما أشار عنوان الأستاذ هيكل غدا أنه المشير حسين طنطاوي إما أنه سيظل في منصب القائد الأعلى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني القائم بأعمال رئيس الجمهورية، أو أنه يسمى رئيس للجمهورية حتى يحل موعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، ولا بأس في هذا. حسيب الأهرام شوية هروح للأخبار، أخبار اليوم عنوانها الرئيسي شفناه قبل كده في الأهرام، حبس سوزان مبارك 15 يوم، نقل قرينة الرئيس المخلوع إلى مستشفى شرم الشيخ بعد إصابتها بأزمة قلبية. يعني حكاية برضو أزمة قلبية أنا مش عايز أشكك فيها، أنا مش طبيب وما كشفتش عليها، لكن مش معقول إن كل ما حد يجي يتنقل السجن بالصدفة كده قلبه بيقف وبيتعرض لمشاكل صحية كبيرة، لكن ربنا يشفي كل مريض، يعني هنعمل ايه. في عنوان رئيسي مهم في الاخبار، الافراج فورا عن المقبوض عليهم من شباب الثورة، عنوان ارجو انه يكون دقيق، يعني انا بالقطع هناك اتجاه لهذا، هذا ما لا شك فيه، ولكن ربما انه مش الافراج، يعني لن يتم فورا، وإن الموضوع هياخد شوية إجراءات، زي ما في خبر صغير كده في الأهرام بيقول المشير طنطاوي يأمر بإعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة شباب الثورة. حقيقة أنا مش عارف، يعني من حيث المبدأ إحنا بنحاكم شباب الثورة عشان عملوا الثورة؟ إحنا حابسين شباب الثورة عشان عملوا الثورة؟ إحنا بنكرم الشهداء وبنعتقل الباقين على قيد الحياة؟ يعني كلام ما يركبش، كلام مش مظبوط، في حاجة مش صح. يعني إذا كان الجماعة المعتقلين دول ما عملوش حاجة غير مسند إليهم إلا إنهم قاموا بالثورة اللي حررتنا جميعا واللي أقامت هذا النظام الموجود عندنا دلوقتي، طب إحنا معتقلينهم ليه؟ طيب لو كان، عشان نشوف الحكاية كده بالعكس، لو كان حد من المعتقلين دول لا قدر الله أو يعني ربنا أكرمه واستشهد، زي ما تحبوها زي ما تحسبوها، اللي عايز يحسبها لا قدر الله واللي عايز يحسبها ربنا اكرمه، لو حد من المعتقلين دول كان استشهد كنا هنرفع صورته وهنحطها في التلفزيون وهنكرمه وهنطالب باطلاق اسمه على الشوارع والميادين ولا هنعتقله؟ طب يا سيدي عايش انت معتقله ليه؟ ما تكرمه، ولو لازم يموت يعني يعني في شعر محمود درويش بيقول فيه بيت شعر كده او سطر شعر بيقول يحبونني ميتا ليقولوا لقد كان منا وكان لنا، وفي شعر يعني مقطع شعر تاني في قصيدة لي بديعة الحقيقة اسمها سنة أخرى فقط بيقول فيها ولماذا عرفوني عندما مت تماما عرفوني ولماذا أنكروني عندما عدت من الرحلة حية يا إلهي جثتي دلت علي. يعني احنا مش عايزين جثث الشهداء هي التي تدل عليهم، المعتقلون ليسوا أقل درجة من الشهداء، يعني الشهداء ضحوا بأرواحهم فعلا، المعتقلون لم يكن لديهم أي مانع من التضحية بأرواحهم، هم طلبوا الموت فوهبت لهم الحياة. إذن أرجو أن ننتقل من عنوان الأهرام اللي هو الأمر بإعادة الإجراءات القانونية لمحاكمة شباب الثورة إلى عنوان أخبار اليوم اللي هو الإفراج فورا عن المقبوض عليهم من شباب الثورة. هروح على كاريكاتير للأستاذ مصطفى حسين رسام الكاريكاتير البارع واللي أتحفنا دايما مع أفكار الأستاذ أحمد رجب بالعديد من الكاريكاتيرات الجميلة، لكن سأصارحكم بأنني غير ميال قوي لكاريكاتيرات الأستاذ مصطفى حسين منذ قيام الثورة. يعني أعتقد أن فيها نغمة أو رنة أنه كأن مش عاجبه الحال أو كأن يعني الأمور مش مظبوطة قوي بالنسبة له. كان في كاريكاتير برضو من كام يوم بيقول فيه أن الناس مش فاهمة حاجة. والله اللي مش فاهم يسأل يعني، بس مش اللي فاهم، اللي مش فاهم ما يعبرش ما يقولش رأي، اللي مش فاهم يسأل ولما يفهم يبقى يقول رأي. والرسم والأداء الكاريكاتيري رأي. في كاريكاتير هنا بنشوف فيه اللواء منصور العيسوي واقف وواحد بيقول له يعني واقف في محل بتاع لعب، في كده لعب لابسه لصوص كلها اللي احنا شايفينها مرصوصه على الرف الاخير دي، محلات منصور العيسوي لعب وهدايا، وبيقول فيها لزبون جاي داخل يشتري: لا متاسف مفيش لعبه عسكر وحراميه، اصل العسكر ناقصين في السوق. يعني جايز يكونوا الحراميه هم اللي كتير، يعني ربنا يكرم ونخفف شويه من حجم الحراميه. عايز اتنقل لحوارين مهمين جدا، وحوارين الاثنين في صفحتين متواجهتين في اخبار اليوم عدد النهارده. حوار مع صفحه 18 مع الاستاذ عبد المنعم ابو الفتوح، بيقول ابو الفتوح يعلن ترشحه لرئاسه الجمهوريه افتراضيا، يعني هو مش شايف موعد للانتخابات لسه. طيب بيوصف الحوار، بيوصف عبد المنعم ابو الفتوح بانه اخواني الفكره مصري النزعه، كلنا في الاخر مصريين وكلنا وطنيين. ابو الفتوح يعلن ترشحها لرئاسه الجمهوريه، اصحاب الخبرات في الفساد لن يستسلموا بسهوله وسنتصدى لهم. ده راي الاستاذ عبد المنعم ابو الفتوح، واعتقد ان ده راي يعني احنا اشرنا اليه. اصحاب الخبرات في الفساد، ده تعبير كويس ان احنا نقول فلان خبره في الفساد، يعني يا سلام ده راجل يعني مفسد كده قدير. وبيقول انه التبويس لم يقضي على الفتنة ولا بد ان يتساوى الجميع امام العدل. اجتماعات تبويس اللحى دي بين الشيخ والقس اعتقد لا يمكن تقضي على الفتنة، ده كلام مؤكد. صنع التبويس اللحى دي برضو بقت فيها خبرة يا مولانا، بقى في اصحاب الخبرات في تبويس اللحى كده من ايام السادات واحنا بنشوفهم. لكن ما الحادث ان معدل الفتنة ارتفع، واعتقد إن هذا المعدل مسؤول عنه أصحاب الخبرات في الفساد، وإن دي ورقة أساسية كانت في إيد النظام بيلعب بها من أيام السادات لغاية آخر يوم في أيام مبارك، بدليل حادث كنيسة القديسين. ما نقوله ليس رأيا، اتهم في هذا الحادث السلفيين، أضير في هذا الحادث المصريين أقباطا أولا ثم مسلمين بعد ذلك، يعني بالنظر إلى حجم الخسائر، الخسارة أصابتنا جميعا في أبداننا وفي أرواحنا، ولكن كان الأقباط أضيروا أولا ثم أضير بعد ذلك المسلمون، ومرتكب الحادث كان جهاد في الدولة، كان جهاد في النظام عفوا مش في الدولة، لأن الدولة المصرية دي دولة باقية منذ فجر التاريخ وإلى الآن، كان أركان في نظام مبارك السابق. إذن نظام مبارك ومن قبله نظام السادات لم يكن يبالي بأن تراق الدماء وأن يعني تنتهك حرمة الكنائس والمساجد والبيوت وغير ذلك، ولم يكن لديه مانع من أن يموت الناس وأن يجرح الناس في سبيل أن يبقى أو أن يظل مسيطرا على الجميع. إذن فإن أصحاب الخبرات في الفساد هم أيضا أصحاب الخبرات في حل الأمور باجتماعات التبويس في انتظار تفجير فتنة قادمة يستطيعون بواسطتها أن يستمروا في السيطرة على البلاد. أنا مع كلام عبد المنعم أبو الفتوح تماما، لابد أن يتساوى الجميع أمام العدالة. نحن في وطن يحكمه الدستور ويحكمه القانون. إذا كان حسني مبارك يعني وهو أكثر من ارتكب جرائم في حق هذا الوطن مع زبانيته ومع أعوانه يحظى بمحاكمة مدنية عادلة، فإننا أيضا نريد محاكمة مدنية عادلة لكل من أشير إليهم، كبيرا كان أم صغيرا، مسلما كان أم قبطيا، من أي ديانة ومن أي شكل ومن أي لون ومن أي محافظة، بل وفي أي سن، حدثا كبيرا صغيرا، وكل في إطاره القانوني، يعني يحاكم الحدث بمحكمة مناسبة لسنه وهكذا. يعني نطالب أن يقف الجميع أمام القضاء العادل الطبيعي، ثم بعد ذلك يقول القضاء كلمته وننفذ هذه الكلمة، لأن احنا عايزين بلد مستقر نعيش فيها كلنا آمنين ونكون فيها كلنا إخوة تحت مظلة الدستور الذي يحدد الحقوق والواجبات. عبد المنعم الفتوح بيقول أنه أعلن ترشيح نفسه افتراضيا في انتظار إطلاق أو تحديد موعد الانتخابات الفعلي. الترشيح الرسمي كما يقول عبد المنعم الفتوح في الحوار سيكون بتقديم الأوراق، ويقول أيضا أنه يفضل النظام الرئاسي البرلماني، يعني ما يكونش رئاسي بس ولا برلماني بس. تصريح خطير، بيقول لن أعتمد على دعم الإخوان وأعول كثيرا على أصوات المسيحيين. يعني نتذكر أن مكتب الإرشاد الأول ربما، أو مكتب إرشاد مبكر للإخوان المسلمين، كان فيه 2 من الأقباط وكانوا في مناصب رفيعة، أعتقد كانوا نواب للمرشد للشيخ حسن البنا. يعني مكتب الإرشاد لما يكون فيه 2 أقباط أعتقد أنه ليس بكثير أن يعول عبد المنعم أبو الفتوح على أصوات المسيحيين. هقف مع العنوان الأخير، بيقول فيه عبد الناصر منحنا نقلة اجتماعية. الخلاف التاريخي اللي بين الإخوان وبين الرئيس جمال عبد الناصر بيقفز فوقه عبد المنعم أبو الفتوح في عنوان بيقول عبد الناصر منحنا نقلة اجتماعية والسادات الحرية ومبارك فسادا واستبدادا. أنا شخصيا هختلف مع والسادات الحرية دي. حكاية السادات الحرية، السادات ما منحناش الحرية، السادات يمكن منح نفسه هو حرية أوسع شوية، وإن كان يعني لم يكن الرئيس السادات سيئا كله، كان فيه بالقطع جوانب حسنة وجوانب خيرة، وإن كان الخلاف مع الرئيس السادات كان عنيفا، بينما الخلاف مع مبارك الفاسد بدأ هادئا، فذلك لأن الجراح الجيش اللي كان بيقاتل السادات كان مثخن، خرج من عهده مثخن بالكثير من الجراح، بحيث أنه حين وصل إلى عهد مبارك لم يعد قادرا يعني يا ولده على خوض المعركة بوتيرة أسرع. لكن هقف عند عنوان عبد المنعم أبو الفتوح وانقل بسرعة على حوار الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي الشاعر المصري الكبير والعزيز. لما عبد المنعم أبو الفتوح يقول كلام وعبد الرحمن الأبنودي يقول نفس الكلام، أو لما عبد الرحمن الأبنودي يقول كلام وعبد المنعم أبو الفتوح نشوفه قال نفس الكلام، إحنا لازم نتعامل مع الكلام ده بدرجة عالية من الاهتمام. يعني إحنا قدامنا شخصيتين كبيرتين لهم وزنهم ولهم تقديرهم وقالوا نفس المعنى. عبد الرحمن الأبنودي قال عبد الناصر ثائر والسادات مغامر ومبارك رئيس بالصدفة. خلوا بالكم إنه في تقدير للرئيس عبد الناصر زي ما التقدير الواضح في كلام عبد المنعم أبو الفتوح، وفي تقدير أقل شوية للرئيس السادات، وفي إدانة واضحة للرئيس مبارك إنه هو رئيس بالصدفة، أو زي ما كنا بنقول حتى من أول يوم جه فيه رئيس جمهورية إنه هو موظف اترقى، فضل يترقى لغاية ما بقى رئيس جمهورية، يعني خدها كده بالصدفة فعلا، أو بالتدرج الهرمي في الكادر الوظيفي زي ما عبد الروتين ممكن يسميها. في الإطار نفسه الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي بيقول أسأل مبارك، أو سؤالي لمبارك متى كنت تحكم مصر. ده الحقيقة ده سؤال مش عارف، أنا عايز حتى الكاميرا تشوفه أو تجيبه إذا كان ده ممكن، لأن ده سؤال مهم خالص. متى سؤالي لمبارك متى كنت تحكم مصر. أهو الكاميرا شافته وإحنا شايفين عبد الرحمن الأبنودي فوقه. طيب، لأنه مبارك قال والله أنا من ساعة ما حفيدي مات وأنا ما كنتش بحكم مصر. عبد الرحمن الأبنودي بيقول له طب وانت امتى حكمتها يعني، وانت كنت بتحكمها امتى وفي انهي وقت؟ ده الموضوع كان فيه ايادي كثيرة دخلة في القصة. وبيوصف عبد الرحمن الأبنودي عهد مبارك العهد البائد، بيوصفه بيقول كنا نعيش في نادي قمار يكسب صاحبه فقط. صاحب النادي ده هو اللي كان بيكسب، وعارفين طبعا ان الميسر رجس من عمل الشيطاني فاجتنبوه، ويعني الحمد لله ربنا وفقنا واجتنبنا هذا الرجس. أطالب بمحاكمة مدنية عادلة للرئيس المخلوع لنرد أموالنا المنهوبة. هنا بيتلاقى كلام الأستاذ الأبنودي أيضا مع كلام الأستاذ هيكل اللي شفناه في الصفحة الأولى من الأهرام. ده كل الناس متفقين يا أخوانا، أما إحنا كنا بنعمل حاجات غلط ليه؟ يعني مصر مش إحنا، مش أنا وإنت يعني، لا مصر كانت بتعمل، ما الناس فاهم، عندنا ناس فاهمة كده. طب ما كانوش بيسألوا الناس الفاهمة دي ليه؟ عشان بدل ما كل المصايب اللي حصلت دي، أعتقد أنه الحرص على الكرسي، هم عايزين يقعدوا على الكرسي وبس، ومتهيألهم أنه الناس اللي بتفهم دي ممكن تفهم لدرجة أنها تزيحهم من على الكرسي، فيبقى لا، ده احنا نزيح الناس اللي بتفهم، وإن أدى الأمر لأن احنا غرقنا البلد كلها وغرقنا كمان مع البلد في نهاية المطاف. الأبنودي في حكاية برضو هنشوف ازاي هو متفق مع عبد المنعم ابو الفتوح، او عبد المنعم ابو الفتوح متفق معاه في حكاية امبابة، حكاية الاحداث بتاعت امبابة، ان التبويس اللي حدا ما اجتماعات التبويس ولقاءات التبويس ما تنفعش، لابد من يعني مصارحة، لابد من ان يقول كل طرف ما يريد وما في قلبه بصراحة، ولا بد من أن نجلس لنتفق. هذا الاتفاق لن يرضي الجميع، يعني هناك معنى أن نتفق إن إحنا اتنين كل واحد فينا عنده أولويات، وأن هذه الأولويات تتقاطع في بعض النقاط، هناك نقاط ستتضارب فيها هذه الأولويات، مردنا إلى الدستور وإلى القانون بحيث نقدم أولوية ده على أولوية ده، مش بالتراضي. يعني فكرة إن إحنا نراضي ده شوية ونراضي ده شوية فكرة مرفوضة، يعني المراضاف ايه؟ في ان احنا هنسمع للطرفين ونعرض كلام الطرفين على القانون والدستور، فما وافق القانون والدستور اخذنا به، وما اختلف مع القانون والدستور طرحناه، وكده يبقى ونعلن للجميع ان هذا هو الوضع، هذا هو المطلوب ان نقوم به، وان المخالف يعني سيلقى عقابه جزاء وفاقا على ما ارتكب، وان هذه هي مع هذا او هذا هو معنى الشراكه في الوطن، يمكن بعد ذلك ان نغير ما نشاء من القانون، بل ان نغير ما نشاء من الدستور، لكن في اطار الاليات المعروفه، ما يبقاش المساله يعني ان احنا بنعطل الماده دي وبناخد بالماده دي. على 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 ذكر حكايه الدستور، انا عايز اقول انه الكلام عن صياغه الدستور دلوقتي بقت مساله مهمه جدا، وعشان برضو اكد انا قصدي ايه، انا هشير ان المجلس العسكري قال إن المادة الثانية من الدستور ليست محل نقاش، الشريعة الإسلامية، مصر دولة إسلامية، وإن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، هذه مادة ليست محل نقاش، هذه مادة كما أقول دائما فوق دستورية، بمعنى إن مصر اسمها مصر، مش هنسميها فكيها مثلا، اسم البلد، اسم هذا الوطن هو مادة فوق دستورية، إنه الحاصل كده إن أنا عندي أغلبية مسلمة عايشة في البلد، وهذه الأغلبية المسلمة تريد أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما دلت على ذلك نتائج الاستفتاءات والانتخابات وكل شيء. ولو عملنا استفتاء دلوقتي، ولو عملنا استفتاء بعد سنة، ولو عملنا استفتاء قبل سنة، مش هتطلع النتيجة غير كده. يبقى إذن ليس هناك من سبيل لتغيير هذه المادة إلا إذا تغيرت طبيعة مصر. طالما مصر بهذه الطبيعة فهذه المادة بقية. ثم إن حكاية إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، أنا عايز أقول إنه من ضمن المصادر اللي الفقهاء قالوا إنها من مصادر الشريعة، وشرع من قبلنا إن لم يرد في شرعنا ما يختلف معه أو ما ينقضه. إذا كان ما في يعني ما هو في شرع من قبلنا لا يرد في شرعنا ما ينقضه، لا بأس بالأخذ به. و من خلال دراستي كمان في كلية الحقوق، أنا يعني بقول هون أن أنا خريج حقوق، كنا بندرس مادة اسمها الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفي هذه الأحوال الشخصية لغير المسلمين بينطبق على غير المسلمين الذين يقيمون في مصر في مجال الأحوال الشخصية، المواطنين المصريين من غير المسلمين ينطبق عليهم في مجال الأحوال الشخصية شريعتهم هكذا بنص القانون وبنص، وبالتالي يرفع هذا النص إلى المرتبة الدستورية بإشارة دستورية وردت إليه. إذن فإن في مجال الأحوال الشخصية تطبق شريعة الأقباط، أنا عايز أقول إن هذا امتياز عظيم لا يمكن أن يحصل عليه مثلا المسلم في فرنسا ولا في أمريكا. المسلم في فرنسا ما يقدرش يتجوز اثنين، وما يقدرش يطلق بالشكل المعروف في الدين الإسلامي للطلاق. وحتى علشان ان هو يعقد زواجه هم بيعقدوا زواجهم كده بالبطاقة الشرعية في المساجد وفي غير ده، لكن ده زواج لا يعترف به القانون إلا إذا وثق بالطريقة القانونية زي ما بتطلب فرنسا وزي ما بتطلب أمريكا وزي ما بتطلب بريطانيا. إذن المسلمون في البلاد التي يعيشون فيها كأقليات لا يستمتعون بهذا الامتياز، امتياز أن تطبق عليهم شريعتهم في مجال الأحوال الشخصية. الأستاذ الأبنودي، أنا طولت بس شوية على الهامش على عنوانه، بيقول ما حدث في مبابة خطير، وأقول لإخوتنا الأقباط مسلمو مصر معكم. طبعا إخوتنا الأقباط إحنا معاهم، إذا كانوا هم شايفين إن هم إخوتنا، احنا شايفين من قبل كده ان هم اخواتنا وان هم اخواننا، وبل ان احنا شايفين ان احنا مسؤولين عن سلامتهم، وبهذا امرنا ديننا، وبهذا امرنا دستورنا، وبهذا امرنا قانوننا، ونحن نمتثل لاوامر هذه الثلاث، يعني هذه الاشياء الثلاث ملزمة بالنسبة والمؤمنون عند شروطهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن آذى ذميا فقد أذاني. وكل الأحاديث التي نعرفها والتي لا سبيل لمخالفتها ولا سبيل لإنكارها. عبد الرحمن الأبنودي بيقول أنه حرب أكتوبر لم تكن تمثيلية، حرب أكتوبر لم تكن تمثيلية، كانت حرب حقيقية وكان انتصارا حقيقيا. وإذا لم نسدد ديوننا لأبطالها نكون شعبا جاحدا، ومعاذ الله أن نكون شعبا جاحدا يا أستاذ عبد الرحمن. أنا عارف أنك أنت بتدعونا لسداد الديون لهؤلاء الأبطال، ومنهم عبد العاطي اللي أنت كتبت عنه قصيدة مهمة وجميلة. عبد العاطي صائد الدبابات، أعظم جندي في التاريخ، استطاع عظم جندي مشاة استطاع أن يواجه منفردا الدبابات وأن يسقط منها أكبر قدر، دخل في موسوعات الاستراتيجية العسكرية باعتباره رقم يعني يصعب حتى مش تجاوزه، يصعب مساواته، يصعب تكراره. وبالتالي فهذا الرأي شوية بيختلف مع رأي قديم للأستاذ هيكل كان يعني اتكلم فيه، عن حتى قال إن حرب أكتوبر ديت ممكن تبقى مش احنا اللي كسبنا، يعني ممكن يبقى الطرف الاخر اللي كسب، لكن الاستاذ الابنودي بيحمل تقدير عالي ونتفق معه لحرب اكتوبر. هنا في كلام قاله الاستاذ عبد الرحمن الابنودي عن ثورة 25 يناير، بيقول انه تجربة شباب الثورة افضل من 1000 كتاب، وبيقول فيه انه نجاح ثورة اذهلت العالم كله، ثورة فجرها الشباب وازالوا دولة العواجيز التي شاخت، ومن هنا نبدأ فقد أحيوا فينا الأمل من جديد، لقد كانت مصر أجندة هؤلاء الشباب الطاهر. يعني ما كانش عندهم لا أجندات خارجية لا بسلك ولا بكعب، مصر وبس كده. الذين حاول العديد من التيارات فرض أجندتي عليهم وتجربتهم الناجحة ورائعة، ولذلك أقول لهم لا تسلموا رقبة مصر لأي اتجاهات. يعني علينا ان احنا نكون زي ما بنقول كده، كل مجتمع فيه قلب وفيه اطراف، وكلما كان تيار القلب هو السائد كلما يعني ذلك ان هذا المجتمع يكون بخير ويكون بعافية ويكون بصحة جيدة. علينا ان نكون مع التيار العام المصري حتى يكون الوطن، ونكون مع هذا الوطن بألف خير إن شاء الله تعالى. هنشوف بعد كده في عندي خبر من الأهرام هرجع له. إحباط تهريب 6.6 مليون سهم من البورصة للندن. طيب شفتوا قد إيه إن رأس المال جبان وخسيس؟ يعني كان في مقولة كده تتقال ان رأس المال جبان، ان رأس المال يبحث دائما عن الربح. انا عايز اقول بعد كده انه كمان خسيس، انه ما يهموش انه يطعن الوطن ده في ظهره، ما يهموش انه يعني الاقتصاد المصري الذي يقف الان على مفترق حقيقي، واللي هو احنا دلوقتي في عرض جنيه، يعني احنا محتاجين لكل حد يقدر انه يدفع بس العجلة لقدام شوية علشان يعني ربنا يسترها معانا كده ونعدي الفترة اللي احنا فيها. رأس المال اللي استنزف مصر، الجماعة اللي اكلوا خير مصر، اللي حلبوا البقرة حية عايزين يذبحوها أول ما لقوها يعني بس إيه بقت دعافية شوية كده، الأمور بقت مش تمام قوي، فقال لك نخلص عليها بقى وناخد القرشين ونجري ونقول يا فكيك. طب حد في الدنيا يخلي دول هم يعني هنسلم القط مفتاح القرار؟ يعني ينفع ان دول اللي يحكموا؟ ينفع ان حكومات من سموا حكومات رجال الاعمال، وانا كنت اقول عليهم ان هي رجال اعمال سفليه، يعني عارفين السحر والشعوذه والعياذ بالله، فحكومات رجال الاعمال السفليه دي ينفع انها تحكم البلد وبعدين في الاخر تيجوا يا اما يهربوا القرشينات على بره، يا اما عايزين يهربوا اسهم البورصه، فاضل الهرم بقى وابو الهول، خدوهم ونخلص يعني، عشان ما 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 يبقاش ما يبقاش عندنا ما بيننا حاجه، يعني ما يبقاش فاضل حاجه حتى تطمعكم في البلد، ويمكن نخلص منكم ونبدا بقى من اول وجديد، يعني نروح بقى نعمل اهرامات ونعمل ابو الهول ونعمل جنيهات ونعمل بورصه ونعمل وطن من اول وجديد، يعني الله 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 يربحكم ولا يكسبكم. ف عندي خبر عن لجنة مصرية أثيوبية سودانية لدراسة مشروع سد الألفية. سد الألفية عارفين أنه ذهب وفد شعبي لأثيوبيا، وأنه استطاع أن يتجاوز كل الأخطاء أو كثير من الأخطاء اللي ارتكبها النظام السابق نتيجة تعامله بعجرفة وبإهمال وبلا مبالاة. هقول لكم سر، أنه يعني وزير الخارجية سيد عمرو موسى اجتمع مع مساعديه عندما كان وزيرا لخارجية مصر، فأحد هؤلاء المساعدين قال له أن احنا عايزين نتوجه شوية ناحية أفريقيا وناحية العرب، علشان ده العمق الاستراتيجي بتاعنا ودي البيئة الطبيعية بتاعتنا. فقال له والله أنا تعليماتي من الرئيس حسني مبارك أن احنا المهم بالنسبة لنا هو أمريكا بس. قال له ازاي الكلام ده؟ قال له والله أمريكا بتسيطر على العالم كله، واللي احنا هنعوزه من أي حد أمريكا هتجيبه لنا. ف تحت هذه المظلة أو تحت هذه وجهة النظر طبعا الشنيعة السخيفة الباطلة السيئة اللي فيها كل العيوب اللي في الدنيا، تم إهمال إفريقيا تماما، بالتالي إفريقيا أهملتك تماما. أنت كنت الشقيقة الكبرى وكنت المعرف إيه وكنت الإيه، علشان كنت بتبعت مدرسيك وأطباءك ومهندسيك وخبراءك، وكنت بتبعت أموالك وخبراتك علشان تعمر لهم بلادهم، كانوا الطلبة بتوعهم بيجوا يدرسوا عندك وبيدرسوا بمنح يعني بدون مقابل، ما بتدفعهمش فلوس. أنت حولت نفسك لتاجر والشلوك والمصاص دماء بالنسبة لهم وأهملتهم خالص. كان طبيعي كمان إنهم يقولوا لك يعني بالسلام احنا متشكرين ما دمت انت اللي قطعت معانا، خلاص احنا كمان مش عايزينك، وان هم يعندوك وان هم يعملوا سد على غير إرادتك وان هم يضايقوك في مية النيل. ما ينفعش يا جماعة، يعني ما ينفعش ان الحيطة اللي بيني وبين جاري حتى أدق فيها مسمار من غير ما استأذنه، لانه هو كمان ممكن طب يهدها عليا من الناحيه الثانيه بقى، وتبقى الحكايه يعني لعب عيال زي ما كان حاصل في ايام العهد البائد. على كل حال هناك لجنه مصريه سودانيه، مصر والسودان هما دولتا المصب، اثيوبيه اللي هي الدوله التي تريد اقامه سد الالفيه بتقول انها هتعمله علشان الكهرباء، وان ده مش هيقلل حصه مصر، بل ان في اخبار على ان حصه مصر بعد 3 سنين هتزيد من مياه النيل. انا مش هستعجل واصدق الكلام ده، هقول ان انا هستنى نتيجه الوفد اللي رايح علشان يفحص الامر من مصر ومن السودان ومن اثيوبيا ايضا. شفنا خبر 6.6 مليون سهم كانوا بيحاولوا يهربوهم من البورصة. هنروح على جريدة المصري اليوم ناخد اخر خبر معانا النهاردة. البورصة تنتصر على الفتنة، المؤشر الرئيسي يرتفع 1.4% والاسهم تسترد 3.6 مليار جنيه من الخسائر في اسبوع. خبراء أسواق المال يتوقعون استمرار الصعود خلال جلسات الأسبوع المقبل. هنا بقى نقدر نشوف الجناية بتاعة حكاية تهريب 6.6 مليون سهم. البورصة تنتصر على الفتنة والمؤشر بيرتفع. طيب الرد على ده ان انا احسيب الاسهم بتاعتي، ان انا اكتر حتى ان انا اشتري، يعني مدامة الحكاية بتكسب انا تاجر في سوق بيكسب، طب نروح عشان اكسب فلوس لو الحكاية ان انا تاجر وبس. لكن لما اكون متآمر وجيت لقيت السوق ده ربنا هيكرمه وهيبقى كويس، اقوم واخد فلوسي ومطلعها بره منه عشان ارجعه للخساره تاني. اذا تهريب 6.6 مليون سهم من البورصه المصريه للندن ده جريمه خيانه عظمى، دي جريمه اضرار عمدي بالاقتصاد المصري، دي مش جريمه بسيطه، ده مش واحد بياخد فلوسه، عايزين نفتكر جورج سوروس واللي عمله في ال 14 نمر الاسيوي ان هو وقعهم لوحده. يعني واحد بس حكايه بسيطه خالص ان انا احط كم مليار واصبحت البورصه معتمده عليهم في التداول، فجاه اقوم ساحب الكم مليار دول فالدنيا كلها فانهار. 6.6 مليون سهم، لو السهم بس يعني في المتوسط كده ب 100 جنيه احسبوها شوفوا هتطلع يعني حوالي 700 مليون جنيه لما يجوا يتسحبوا في يوم. اكيد ان الكلام ده كلام يضر بالاقتصاد المصري، الاقتصاد الوطني ضرر بالغ. وقت انتهى للأسف، زي ما قلت لكم ان ده هيكون اخر خبر، والى ان نلتقي في حلقة الغد ان شاء الله مع اخبار جديدة نضعها بين قوسين. انقل اليكم تحية فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.